السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقات مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالين، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار عدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال نائب قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال فريدريك روتشايم أن انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية في حزيران المقبل سيساعد في تحسين الظروف الأمنية. روتشايم أوضح للصحفيين أن إعادة التموضع في ضواحي المدن سيساعد في تحسن الأوضاع الأمنية داخلها بسبب قطع الإمدادات التي تغذي المجموعات الإرهابية. الجنرال روتشايم أضاف أن عددا قليلا جدا من الجنود الأمريكيين سيبقون في المدن لتقديم المساعدة في العمليات التي يقوم بها العراقيون، وقال أن الوحدات القتالية ستتولى مهما في المدن بالتنسيق مع القوات العراقية. أطلق سراح 4 عاملين في منظمة أطباء بلا حدود بعد 3 أيام على خطفهم في إقليم دارفور غرب السودان. وأكدت المنظمة خبر الإفراج عن الرهائن 4 وهم فرنسي وإيطالي وكندية وسوداني، وقالت أنهم وصلوا مساء السبت إلى مطار الخرطوم. وكان المسؤول عن البروتوكول في وزارة الخارجية السودانية علي يوسف أعلن إطلاق سراح الرهائن وأكد أنهم جميعا بصحة جيدة، فيما قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إن أي فدية لم تدفع للخاطفين مقابل إطلاق سراح الرهائن. قامت شرطة مكافحة الشغب الباكستانية بإغلاق منزل زعيم المعارضة نواز شريف بوضع متاريس على الطرق عند جميع المداخل، فيما نفت السلطات الباكستانية وضعه رهن الإقامة الجبرية. وكان برويز رشيد المتحدث باسم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف قال أن ضابطا كبيرا في الشرطة أبلغ شريف أنه معتقل لثلاثة أيام. من جهة أخرى قال مساعد للمحامي الباكستاني الكبير اعتزاز إحسان منظم احتجاجات المحامين أن الشرطة وضعت إحسان رهن الإقامة الجبرية أيضا بعد ساعات من اعتقال شريف الذي ألقى بثقله وراء حملة احتجاج من جانب محامين مناهضين للحكومة. قالت الشرطة الباكستانية أن النار أضرمت في 20 شاحنة تنقل أمدادات إلى القوات الغربية في أفغانستان في أول هجوم كبير منذ عدة شهور على طريق حيوي للإمدادات عبر باكستان. ضابط في الشرطة قال أن مقاتلين من حركة طالبان الباكستانية دخلوا في الظلام وألقوا قنابل حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران في 20 حاوية وشاحنة كانت متوقفة في مستودع على مشارف مدينة بيشاور. وأشار الضابط إلى أن المهاجمين فتحوا النار وهم في طريقهم للهرب، مضيفا أن 2 من الحراس أصيبا بالجروح. دعا نحو 1000 متظاهر الحكومة الروسية إلى الاستقالة خلال مسيرة سلمية في مدينة فلاديفو ستوك في أحدث احتجاج له صلة بالأزمة الاقتصادية في روسيا. وكانت فلاديفو ستوك التي تقع في الشرق الأقصى الروسي مسرحا لبعض من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ اجتاحت أزمة اقتصادية عالمية روسيا العام الماضي وأثرت على اقتصادها بشدة، تاركة مئات الآلاف من الأشخاص بلا عمل. المحتجون الذين ساروا عبر المدينة تحت حراسة الشرطة هتفوا داعين إلى استقالة رئيس الوزراء فلاديمير بوتين والحكومة. وصل وزير الخارجية الإيراني مانوشار متكي إلى الرياض الأحد في زيارة غير معلنة. وكالة الأنباء السعودية قالت أن العائلة السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيستقبل متكي دون أن تعطي إيضاحات عن هدف الزيارة أو مدتها. وتأتي زيارة متكي في إطار إقليمي يطغى عليه بدء تقارب بين السعودية وسوريا حليفة إيران الرئيسية في العالم العربي، واقتراب موعد القمة العربية في نهاية الشهر الحالي في قطر. أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إحياء الأمال باحتمال تشكيل حكومة موسعة عبر إجراء محادثات سرية مع منافسته زعيمة حزب كادمة تسيبي ليفني. وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بأن نتنياهو وليفني كثفا في الأونة الأخيرة اتصالاتهما الهاتفية وحتى التقيا على مدى 4 ساعات في تل أبيب. وأفادت المعلومات الصحفية أنهما طرحا خصوصا احتمال حصول تناوب في السلطة بينهما خلال فترة ولاية الحكومة التي تمتد ل4 سنوات و8 أشهر. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن نتنياهو وليفني سيلتقيان مبدئيا الأحد مجددا للبحث في سبل تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة. قال زعيم المعارضة في مدغشقر أندري راجولينا أنه يحظى بتأييد الجيش وأنه يصدر إليه الأوامر في مواجهة مع رئيس الجزيرة مارك رافولو مانانا. راجولينا قال إذا لم يتنح الرئيس فستكون هناك خيارات أخرى، وأضاف أن المعارضة ستتركه يرحل بهدوء معربا عن اعتقاده بأن الوضع سيتطور في غضون الساعات 48 المقبلة. وكان رافولو مانانا تحدى مهلة 4 أيام انتهت السبت أعطاها له زعيم المعارضة حتى يتنحى في أزمة أسفرت عن مقتل أكثر من 135 شخصا. وأخيرا قتل 11 شخصا في اشتباكات خلال الليل بين جماعات إسلامية متناحرة على منطقة بوسط الصومال. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن شاهد عيان قوله إن القتلى كانوا جميعا من المقاتلين، وقال إن سكان مدينة وابهو شمال العاصمة مقديشو تحت النار منذ الليلة الماضية. ونقلت عن شاهد آخر قوله إن أغلب سكان وابهو فروا من منازلهم وأن القتال لا يزال مستمرا في غابة على مشارف المدينة. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع مجموعة من تقارير المراسلين وفيها تتابعون في اليوم العالمي للمستهلك من يحمي المستهلك العراقي. أربيل تستقبل الربيع بموجة غبار شديدة. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع حلقة من برنامج كولاج الذي يعده ويقدمه الفنان العراقي فارس شوقي لنتعرف على طبيعة الحياة التي يعيشها الشباب العراقيين المقيمون في دول أوروبية. ومن برامجنا الأسبوعية المعادة تتابعون برفقة الزميل ناظم ياسين حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي. كما سألتقيكم من جديد عبر برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة المخرج التلفزيوني بحر كاظم المقيم في المملكة المتحدة. أما نبيل حيدري فتلتقونه عبر برنامج حوارات، ضيفة الحلقة الكاتبة والقصة العراقية ذكرى محمد نادر. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن أيضا جولات صحفية على صحف عراقية وكردية وعربية، كما سنقدم لكم مجموعة من تقارير مراسلين من داخل العراق وخارجه نواصل من خلالها متابعتنا اليومية للأحداث السياسية والاجتماعية على الساحة العراقية، كما سنواصل متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي في الإخراج نجيب بالاي، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فنبقى مع الزميل ناظم ياسين لمتابعة آخر التطورات والمستجدات السياسية في العراق وذلك عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. قائد عسكري أمريكي يعلن أن انسحاب القوات القتالية من المراكز السكانية سيساعد في تحسين أمن العراق. في فيما صرح قائد عسكري أمريكي بأن انسحاب القوات الأمريكية من المراكز السكانية العراقية في حزيران المقبل سوف يساعد في تحسين حالة الأمن في البلاد، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن القوات الأمنية تواصل ملاحقة التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى وقوع العديد من قيادات القاعدة في قبضة السلطات. تصريحات نائب قائد القوات الأمريكية في العراق البريغادير جنرال فريدريك روتشايم وردت في سياق مؤتمر صحفي عقده في بغداد الأحد، وقال فيه إن إعادة التموضع في ضواحي المدن سيساعد في تحسن الأوضاع الأمنية داخلها بسبب قطع الإمدادات التي تغذي المجموعات الإرهابية، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس للأنباء. لكن روتشايم أضاف أن القوات الأمريكية ستواصل تنفيذ عمليات قتالية بعد انسحابها إلى قواعد خارج بغداد ومدن أخرى بحلول 30 من حزيران، وذلك في إطار اتفاقية وضع القوات التي أبرمها العراق مع الولايات المتحدة صوفا. وأوضح القائد العسكري الأمريكي أن إعادة انتشار الوحدات في أماكن بعيدة عن المراكز السكانية سوف يسهم في الواقع بتحسين الوضع الأمني في العاصمة بغداد، إذ سوف يتاح للقوات الأمريكية المساعدة في منع المسلحين من استخدام قواعد في المناطق الريفية عند انطلاقهم لشن هجمات داخل المدن، بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. وقال روتشايم إن فرقا عسكرية أمريكية انتقالية سوف تبقى في بغداد والمدن الأخرى للمساعدة في تدريب القوات الأمنية العراقية، وأضاف أن عددا قليلا جدا من الجنود الأمريكيين سيبقون في المدن لتقديم المساعدة للعمليات التي ينفذها العراقيون. وفي هذا الصدد نقل عنه القول إن وحدات قتالية ستتولى مهاما في المدن بالتنسيق مع القوات العراقية بحسب تعبيره. يشار إلى أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن صوفا نصت على انسحاب القوات الأمريكية البالغ قوامها حاليا نحو 145 ألف فرد من جميع المدن والقصبات والنواحي في موعد أقصاه نهاية حزيران المقبل، على أن تنسحب بشكل تام نهاية العام 2011. وكان مسؤولون أمريكيون وعراقيون أعلنوا قبل أسبوع خفضا في عديد قوات الولايات المتحدة المنتشرة في العراق بواقع 12 ألف جندي بحلول أيلول 2009، وذلك في إطار خطة الرئيس باراك أوباما لسحب معظم الوحدات القتالية بحلول آب 2010. وفيما يتعلق بعمليات العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، ذكر روتشايم أن التحقيقات في التفجيرين الانتحاريين ضد أكاديمية الشرطة في بغداد واجتماع لزعماء عشائر والشرطة في أبو غريب لم تسفر عن نتيجة محددة، رغم أن الشبهات تحوم حول القاعدة. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، أكد في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر أن القوات الأمنية اعتقلت قياديين في تنظيم القاعدة، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد سقوط أعداد أخرى من القيادات الإرهابية في قبضة السلطات. وفي المقابلة التالية التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد، تحدث خلف أيضا عن التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في قضية المعتقلين لدى القوات الأمريكية.
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف بأن لجانا تشكلت لتنفيذ اتفاقية صوفا مع الجانب الأمريكي، إحدى هذه اللجان تتعلق بملف المعتقلين لدى القوات الأمريكية. وأوضح خلف في لقاء خاص مع إذاعة العراق الحر بأن أعدادا كبيرة من هؤلاء المعتقلين لا تتوفر لهم قاعدة بيانات، ما يشكل صعوبة أمام الأجهزة الأمنية العراقية. خلف على خلفية ما أثير باتهام بعض المعتقلين الذين أطلق سراحهم من قبل القوات الأمريكية اتهامهم في القيام بأعمال عنف، شدد على أن الأجهزة الأمنية تعمل على متابعة هذا الأمر.
احنا قلنا كقوات امنيه كجهات تحقيق نبحث بها اذا كان هؤلاء الذين قاموا بهذه الاعمال وسنلقي القبض عليهم، هم جزء من هذه المجموعه اللي خرجت من سجون بوكا. لا راح راجعها مع الامريكان وفق اتفاقيه الصوفة. احنا في اللجنه غير العملياتيه اللي راسها معالي وزير الداخليه، اكو 8 لجان، واحده من هذه اللجان راسها اللواء الدكتور ايدن وكيل وزاره الداخليه مسؤول عن ملف المعتقلي. اتفقنا وياهم انه كل فتره ندقق 1500 معتقل ونشوف ال 1500 معتقل الاولى كان بيناتهم 62 لديهم معلومات نحيلهم الى القضاء مشجعة في هذا الجانب، يعني ممكن ان نقنع المحاكم بهم. 12 ملف هذا مطلوبين لنا. بقية المعتقلين لم تتوفر قاعدة بيانات حقيقية باتجاههم، ولهذا كان هناك مشكلة في إطلاق سراحهم. الزامنة إطلاق سراح هؤلاء مع التفجير اللي حصل في فلسطين وأبو غريب، وطبعا تفجير الحلة للنساء. أكو مراجعة لكل الاحتمالات، الاحتمال اللي راح ثبت بأدلة باتجاهها راح نشتغل عليه طبعا ونعنى لأبناء شعبنا، وبعدين يصير العمل مع الأمريكان بصراحة وبقوة. وسوف لن نسمح لأحد معتقل في الشارع يطلق من الجانب الأمريكي ومطلوب للعراقيين ويبقى طليق أبدا. ماكو مجاملات في هذا، دماء العراقيين فوق المجاملات. اللجنة الآن تعمل بكل قوة وهي بصلاحيات عراقية وبأمرة المنسق الأعلى دولة رئيس الوزراء، وهذا الموضوع مفروغ منه.
وأضاف خلف بأن لجانا مؤلفة من عدة وزارات تعمل أيضا على بحث ملف المعتقلين مع القوات الأمريكية.
احنا هذا البلاف تدري بدنا نبحث الان باعتباري انا سكرتير اللجنه العليا لاتفاقيه الصوفة، من جانب غير العملياتي نبحثه بشكل مباشر معهم بحضور رئيس الجانب الامريكي جنرال أودريانو معالي وزير الداخليه وخمس وزراء عراقيين. احنا الان هذا الملف نبحثه بشكل مو على الاعلام بس اكو به جوانب، ربما هناك بعض ليست تحفظات وملاحظات من الجانب العراقي الذي يطلق صراحه وهو على الاراضي العراقيه. لدينا القدره على اعادته الى المعتقل مره ثانيه والتحقيق معه فيما اذا كان هناك نشاط إجرامي تجاه ما حصل مؤخرا. يعني
اللواء عبد الكريم خلف أكد بأن الوضع الأمني في منطقة أبو غريب ما زال غير مستقر، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى اعتقال قياديين كبار في تنظيم القاعدة، ووعد المواطنين بأنباء وصفها بالسارة ستعلن قريبا.
الوضع الأمني في أبو غريب من وجهة نظر وزارة الداخلية ليس كما يرام، والآن هناك طلبات من وزارة الداخلية إلى قيادة عمليات بغداد والقيادات العليا للتدخل من قبل الداخلية، يعني إعادة ترتيب أوضاع أبو غريب بطريقة ملائمة لمنع الجريمة في أبو غريب.
أنت وصلتم إلى الجهة الحقيقية مثلا؟
هي القاعدة، نحن لدينا معلومات عن الجهات المنفذة والملاحقات تبدأ كما تعلمين. يعني جريمة مثل الجرائم اللي ارتكبت قبل سنة وسنة ونصف، الآن احنا في أسبوع واحد أعلننا عن 5 جرائم تباعا وتعرفين هذا، والتحقيقات مستمرة. ما ممكن أن هناك مجرم يفلت من العقاب بالسهولة اللي صورها. يعني هؤلاء المجرمين أعطيناهم رسالة وعرضنا قسم من المجرمين على شاشات التلفزيون. 16 من قادة القاعدة الآن في أيدينا، 4 من قيادات الصف الأول. أحد الذين يعملون تحت نفس هذا المجرم الأول في القاعدة موجود لدينا الآن، وربما يعني العراقيون سنعلن بعض الأنباء السارة خلال الأيام المقبلة، ونعتقد أن القاعدة ستتهاوى في الضربة المقبلة.
إذن جهاز المخابرات دعمكم في هذا المجال؟
الأخوة بجهاز المخابرات الوطني لم يقصروا في شيء، هم يبذلون جهودهم، ولكن تعلمين أن مساحة عمل جهاز المخابرات هي مساحة عمل غير ساحة عمل وزارة الداخلية. مساحة عمل الأخوة في جهاز الاستخبارات العسكرية أيضا ساحة أخرى، ولكن هي مشتركة. الساحة الآن في الداخل هي ساحة وزارة الداخلية، وعلى وزارة الداخلية والأجهزة التحقيقية والأخوة في الاستخبارات يعني اللي يبذلون جهود نجحوا في هذا.
إذاعة العراق الحر بغداد.
في محور مجالس المحافظات العراقية الجديدة التي يعاد تشكيلها في ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، أولت وكالات أنباء عالمية اهتماما بالتظاهرات التي شهدتها مدينة كربلاء الأحد، ورفعت فيها شعارات تؤكد أهمية توفر عنصر النزاهة في المسؤولين الذين سيجرى اختيارهم لمواقع المسؤولية من أجل العمل على تقديم الخدمات الأساسية اللازمة للسكان. مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد تابع التطورات ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
مع أن الإعلان نهائيا عن تشكيلة مجلس كربلاء لم يتم حتى الآن، غير أن المعلومات المتسربة من مطلعين تشير إلى أن المناصب العليا في المحافظة تم توزيعها بين قائمة رئيس الوزراء ائتلاف دولة القانون وقائمة أمل الرافدين، وهما قد حصلتا على 8% من أصوات الناخبين لكل منهما. ما حدا بأنصار الفائز الأول في الانتخابات المحلية يوسف الحبوبي، والذي حصد أعلى نسبة أصوات تجاوزت 13%، حدا بهم إلى التظاهر يوم السبت للمطالبة بتسميته محافظا.
يوسف الحبوبي لديه شعبية واسعة في محافظة كربلاء، وهم الذين يدعمون السيد يوسف الحبوبي ليتسنى له لتقديم لمدينة كربلاء المقدسة.
بل يعني عنده خبرة، والناس اللي يعني أهل كربلاء يحبوه، اللي يعني شافه عنده نفسية يخدم أهل كربلاء حقيقة، يعني هو اللي طورها.
هذا الرجل إنسان نزيه وخايف الله، وإحنا كربلاء يعني لحد ما حضنا بشخص عنده مخافة الله.
يوسف الحبوبي من جهته ونزولا عند رغبة أنصاره كما يقول، يسعى هو الآخر إلى أن يكون محافظا لكربلاء، وهو يعتقد أن من بين أهم الأسباب التي حدث بما يقرب من 40,000 ناخب إلى انتخابه هي رغبة الناس بالتغيير والحصول على قدر أوفر من الخدمات.
يعني أنا حقيقة عملت بالإدارة لمدة 28 سنة، كل هذه المدة اللي عملت بيها في كل الوحدات الإدارية في 5 محافظات كنت مع الناس دائما، في همومهم في مشاكلهم في معاناتهم، وفي ما يعني أحمل من رسالة وأمانة لهم باعتبار أن الموظف عنوانه خادم للناس، يعني إيه ما يحل مهما كبر أو صغر عنوانه. فأنا عملت بهذه المقولة، مقولة الإمام علي عليه السلام: من أبطأ به عمله لم يسع به حسبه. فكن دائما مجد ومثابر ومتابع لأعمالي، واجباتي ما تنحصر بوقت الدوام الرسمي، أنا أعمل ليل نهار معهم.
وفي حين خاض الحبوب الانتخابات بقائمة منفردة، فإنه لم يحصل إلا على مقعد واحد في مجلس المحافظة، بينما تحالفت القائمتان اللتان حلتا بعده، وأصبح بإمكانهما التفرد في تحديد من يشغل المناصب العليا في المجلس. وبينما يعتبر أنصار الحبوب هذا الأمر منافيا للديمقراطية، يرى الدكتور عباس ناصر الحسناوي وهو أحد الفائزين في الانتخابات خلاف ذلك.
حق مشروع وعملية ديمقراطية لكل بلدان العالم، كل الكتل اللي تتفق تشكل أغلبية هي اللي تفوز بالحكومة، والمرشح هل رشح كي ينصب في منصب من المناصب وإلا غير فلتحترق الأمة؟ ما ممكن هذا.
من جهته وجد مدير مكتب حزب الدعوة في كربلاء جواد مهدي أن تحريك الشارعي لن يكون له أثر في رسم ملامح المجلس المقبل، وأن الأمر سيحسمه من يملكون مقاعد أكثر في المجلس.
نحن نرى أن الناخبين ينتهي دورهم بظهور النتائج ومعرفة كل مرشح مكانه وموقعه في هذا المجلس. دور الناخبين انتهى، الآن يأتي دور مجلس المحافظة.
ولكن يوسف الحبوبي ينتقد قانون الانتخابات ويرى ضرورة تعديله ليأخذ بنظر الاعتبار عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشحون عند توزيع المناصب العليا.
ويعني القوائم اللي حصلت على 25,000 26,000 أخذت 9 مقاعد، في حين أنا قريب 38,000 بمقعد واحد. ألا يأخذ هذا بنظر الاعتبار أنه هذه القائمة يجب احترام آراء الناخبين اللي بها، أنه هذا الشخص يعطى موقع يناسب؟ يعني لو عدل القانون الانتخاب بحيث أصبح الاستحقاق الانتخابي يساوي الاستحقاق القانوني، ربما سأكون المحافظ بلا منازع.
إذن من الناحية القانونية يبدو أن حظوظ الحبوبي ليست كبيرة في الحصول على منصب المحافظ في كربلاء، ولكن هناك من يشير إلى أن قائمة ائتلاف دولة القانون ربما ستسعى في الأيام المقبلة للتحالف مع الحبوبي لتحقيق جملة من الأهداف. لملف العراق، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
أخيرا وفي محور الشؤون الاقتصادية، أكدت اليابان عزمها على توسيع مختلف النشاطات الاستثمارية والمشاركة بشكل فاعل في عملية إعادة الإعمار في العراق خلال الفترة المقبلة. وفي تأكيده ذلك نقل عن السفير الياباني في بغداد أوجي أوكاوا قوله الأحد خلال زيارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي إن حكومته أجرت مفاوضات موسعة مع الشركات اليابانية الكبرى لحظها على المساعدة ساهم في عملية البناء وإعادة الإعمار في العراق. وأفاد البيان المنشور على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء العراقي بأن السفير الياباني أضاف خلال اجتماعه مع الأمين العام للمجلس علي العلاق أن الروابط بين البلدين قديمة يدعمها العمل المشترك طيلة 7 عقود من العلاقات، والتي يحين موعد الذكرى 70 لتأسيسها في الخريف القادم، وهي تدخل اليوم مرحلة نوعية ومتطورة تضع اليابان فيها خططا واسعة تتزامن مع خططها للتوسع الدبلوماسي وتوسيع الممثليات الاقتصادية اليابانية في العراق بحسب تعبيره. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
والآن مستمعينا الأعزاء نستمع معا للمطرب العراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الFM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.